سورة الحجرات آية من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ملك الله تبارك وتعالى القتال بين المؤمنين وأمر بالإصلاح بين المتقاتلين، بين السبب الذي يهيج على الإصلاح. إنما المؤمنون إخوة، هذه لا تحصل، إنما المؤمنون إخوة، ليسوا إلا إخوة، فلا يمكن يكون المؤمن أخا للمؤمن، هذا هو الأصل. وأن القتال حادث وخارج عن الأصل، نزلت شيطان، وإذا الأصل أن المؤمنين إخوة، فيجب الإصلاح بينهم لهذه الأخوة التي جعل الله تبارك وتعالى بينهم. فهذا فيه تعطيل للقلب على أخيك المؤمن الذي ذكرت أنه أخوك في الدين بخلاف الكافر الذي هو عدوك، فباش يكون على العدو، هذا هو المفترض أن يكون على العدو ولا يكون على أخيك في الدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم، هذا أمر وجوب، يجب على كل قادر أن يصلح بين المتخاصمين، فالإصلاح فرض كفاية سواء كان في أثناء القتال أو بعده. إذا انتهى القتال حصلت عداوة قطيعة بين اثنين وأنت تعرف، فيجب عليك أن تصلح بينهم، تعلم هذا حتى يلزم كذب في الإصلاح بين الناس، تكذب على هذا تقول فلان نادم ويعتذر كذا ويريد أن يقابلك، تقول لسانك كذا حتى تطيب الأنفس ويزول ما فيها من الشر. فجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب للإصلاح بين الناس، يدل على أهمية الإصلاح وعظم شأنه. الله سبحانه وتعالى مدح أهله بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا الإصلاح فرض كفاية، إذا ترك الجميع أثم كل قادر. أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني مناسبة ذكر الرحمة ظاهر،
لأنه رحم إخوته بالإصلاح
فجدير أن يرحمه الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالمصلح فيه رحمة، رحم أخويه، رحمه بالسبب على هذه القطيعة ولأنه سبب لدخول النار، ورحمه بما يحصل في الدنيا من الشر بسبب القطيعة، فوات كثير من المصالح الدنيوية بسبب القطيعة، فالقطيعة شر في الدين والدنيا. فالمصلح رحيم، رحم عليه أو هؤلاء الجماعة فأصلح بينهم، فحري أن يرحمه الله تبارك وتعالى. فهذا ترقيم في الإصلاح وأنه سبب للرحمة، وهذا هو الواقع، أنه لا يصلح إلا رجل رحيم يحب خير الناس ويكره الشر له، فيسعى بكل ما يستطيع للإصلاح بين الناس. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تقوى الله بفعل وفرقت واجتناب نواهيه، ومن جملتها الإصلاح بين الناس، فمن تقوى الله أن يصلح الخادم بين المتخاصمين، لأن إذا ترك الإصلاح أثم، فتقوى الله أن يقوم بهذا الواجب. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلما ذكر القتال وأمر بالإصلاح بين جل وعلا بعض الأسباب التي يحصل بها الشر، تحصل بها العداوة، تحصل بها القطيعة، فذكر منها السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، السخرية هي التنقص، استخر فلان فلان احتقر وتنقص. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم.
وغالبا هذا التنقص يكون
بسبب الدنيا، إما لأنه قليل المال أو ضعيف النسب أو لكونه ضعيف البدن أو ليس له جاه، احتقره لا بأنه فقد شيئا من أمور الدنيا التي تفاخر بها الناس، يعتقد بفقره أو لمرضه أو لأنه أسود اللون أو لأنه قصير القامة أو ضعيف العقل أو ما شابه ذلك من الأسباب، فقد يكون هذا المحتقر خيرا عند الله من المحتقر. صحيح أنه فقير لكنه خير عند الله من الغني الذي احتقر. قد يكون ضعيف البدن أو أسود اللون أو ما شابه ذلك، لكنه عند الله خير من هذا الذي احتقر. وما أكثر ما يكون الأمر كذلك أن المحتقر في كبر ويكفيه هذا الكبر سوءا وشؤما عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. يعني لو قال قائل ما الحكمة من ذكر النساء على سبيل الخصوص مع أنهن يدخلن في العموم؟ إذا جاءت لفظ قوم فإنها تعم الرجال والنساء، كما كان الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدعون قومهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل هو خاطر الرجال فقط؟ لا، خاطر الأمة كلها رجال ونساء. فإذا جاءت كلمة قوم وحدها فإنها تعم الرجال والنساء، وإذا دخل معها لفظ النساء تكون خاصة بالرجال. فلو لم تأتي لفظ النساء في هذه الآية لكانت قوم لفظ قوم عامة لفظ الرجال والنساء. فما هي الحكمة من ذكر النساء على سبيل الخصوص مع دخولهن في عموم لفظ يا قوم؟ يعني الجواب ظاهر لتأكيد هذا الأمر، وغالبا ما يحصل من النساء أكثر من الرجال. فالنساء كما معروف كثيرات الكلام سريعات العاطفة، يحصل منهن استهزاء وسخرية وتنقص واحتقار فلان كذا وفلان كذا. إذا خرج المرأة من عرس أو من عزيمة بدأ أن يتحدث فلان ثوبه مو زين، فلان شكله مو زين، فلان تسريحاته مو زينة، فلان فيها وفلان ما فيها. يعني هذا معروف عند النساء، يكثر كلامهن في بعض الا في بعض، واحتقار من تكون اقل في لباسها وفي هيئتها وفي كلامها وفي عقلها وما شابه ذلك. هذا حديث من الجالس عند النساء، وان كان يحصل الرجال ايضا لكنه من النساء اكثر. ان المراه ضعيفه العقل سريعه العاطفه وتحب ان تتميز بجمال او بلباس او ما شابه ذلك، فتحتقر غيرها من اجل ترفع نفسها، فلا تذم ثيابها، تذم تسريحتها، تذم عقلها، تصرفها، جمالها، من اجل ان تتميز وان تشعر بانها افضل من غيرها. فان التاكيد يعني ذكر النساء تاكيد الامر، لان الامر عظيم بحسب الكثير من الشر يحترق المسلم وهو يحصل للنساء كثيرا فافرده، مع أنهن لو لم يرد ذكرهن دخلنا في عموم قوم. وهذا يدل على أهمية الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وهذا الاحتقار قد يكون من الأشخاص وقد يكون من القبائل أو من المدن، يسمع من أصحاب الدين كاذبا، وهذا لا شك أنه وقع أعظم في الشر. يحتقر الجنس مثلا الهنود أو العجم أو السود، أو يحتقر المدينة وأهل المدينة الفلانية يفعلون كذا وكذا. أحيانا تجي نكت على ابن حوطة، حوطة فعل كذا وقال كذا، أشياء يعني تدل على ضعف العقل، يسخر منه وتندر يقول الناس ولا يبالون، على أنها نكتة يضحك الناس ولا يبالي كأنه لم يكن شيئا، وهو بالحقيقة احتقر أهل البلد كامل. لو كان في حوطة في المجلس يرضى ولا يرضى؟ يرضى، لأنه هو واحد منهم. كيف تحتقر هؤلاء الجماعة أهل مدينة كاملة تصفهم بالغباء وتتندر عليهم بنكت سخيفة تدل على ضعف العقل والغباء؟ هذه سخرية من قوم، صاحب بقوم. إذا كان يأثم إذا صاحب بشخص فكيف إذا صاحب بأهل بلد كامل؟ الأعظم في الإثم والعلم. والحامل على السخرية هو العجب بالنفس أو الغالب أو الجاهل الفاضل. الغالب أن الذي يسخر ويحتقر أنه عنده عجب وكبر يرى أنه أفضل من هؤلاء، وإلا لما سخر منها. لما سخر بهؤلاء أنهم أغبياء، هو الآن كأنه يقول للناس أنا لست كذلك، لو كان مثلهم ما سخر. فهو يسخر يبين فضله كأنه يحقر أخاه يرتفع، يهم هذا الشخص ويجب أن يرتفع، يدل على وجود الكبر والعجب بالنفس والأنفة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر، قال إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. حديث آخر من الكرم الرسمي، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل عربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إذا تتفاخر بماذا؟ بذكائك قد يكون وبالا عليك، تتفاخر بمالك قد يكون وبالا عليك، تتفاخر بنسبك قد يكون وبالا عليك. هذه ليست محل التفاخر، الفخر الحقيقي بتقوى الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمتقي لا يمكن التفاخر بتقوى، أنه لا يزكي نفسه بل يتواضع ويزري على نفسه ويعترف بذنبه وتقصيره. فالفاضل حقا لا يمكن أن يفخر، أنه لا يزكي نفسه حتى لو كان من أتقى عباد الله، فإنه لا يمكن أن يفخر بتقوى. يقول أنا أتقى منك، أنا أفخر منك، أنا أصلي وتصلي، أنا أصوم وتصوم، لا يمكن، لأنه يتقي الله تعالى ولا يزكي نفسه. إذا التقي الفاضل الكريم على الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يسخر بأحد، لأنه يزني بنفسه ويعترف بذنبه وتقصيره، فهو مشغول بعيب نفسه فليس عنده وقت ليعيب غيره. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الحديث كثيرا، على منها قول عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويمتلك. إنسان كبير ما يشمت، يرى شخصا وقع في شيء من الامور السيئه شمت به فلم فعل فلم كذا، انسان بقبح صلى الله عليه وسلم بزنا او بسرقه او بجريمه او ما شابه ذلك، صار كان يتندر ويذكره على سبيل التشفي والتشوت، هذا ما يجوز، لان الابتلاء قادم على ان يبتليك. وكم انسان كان معافى وشمت فابتلي والعياذ بالله، يريه الله ضعفه. يقال يعني الذي على الاخوه ان شخصا كان في مجلس فدخل صاحب البيت الى صاحب البيت واذا هو اشرب، فقال يوم اشرب استاذ الولد، قل فولده سبعه كلهم شرب، سبعه كلهم شرب. الله عز وجل اراد ان يريه ضعفه، وان الذي ابتلى هذا بالشرب قادر ان يبتلي اولادك فابتلاه الله بهذا. وقصة أخرى، قال شخص للمرأة من محارمه ولدت ست بنات، قال أنت نسل كل بنات، ما ذنب في هذا؟ لا أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الشخص جاء ست بنات، أنا أعرفه ست بنات وجاء ولد بعد بنات، سبحان الله قصاص واحد واحد. قال قبل أن يتزوج قال أنت نسل كل بنات، ست بنات جاء ست بنات ثم ولد. الله أكبر. دائما الشماتة تأتي مباشرة، الشماتة هذه فيها اعتراض سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، لأن الابتلاء هذا الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا شمت بشيء ليس له فيه ذنب. ماذا ذنب؟ مثل نسب البنات من كل أشرم أو معوض أو ضعيف العقل أو شبه، هذا لا ذنب للشخص فيه، هذا قدر الله. الشماتة بهذه الأمور أعظم لكم، أنه يشمت بشيء ليس لصاحبه فيه ذنب، إنه قدر الله تبارك وتعالى. فواجب المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور، لأن العقاب معجل، لها من دخل له في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية والتأييد والعافية. اللهم صل وسلم.
Yeah.